ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شهر ذي الحجة هو شهر أهل البيت عليهم السلام، شهر أمير المؤمنين، شهر الولاية، شهر الغدير، شهر المباهلة، شهر تصدق أمير المؤمنين على الفقير وهو في صلاته، شهر سورة الإنسان التي أطعم فيها أهل البيت على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هذه المناسبات، مناسبات الولاية التي عمدتها العلاقة مع الله، وهو ما كان قد رسم في المباهلة، لأن أساس المباهلة حينما جاء وفد نجران وبعد أن لم يقتنعوا بعقيدة الإسلام في المسيح عيسى بن مريم جاء دور المباهلة، تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، نحن نبتهل إلى الله وأنتم تبتهلون إلى الله، والله تعالى هو الذي يجعل اللعنة على الكاذبين، من يكون ليس على حق الله يلعنه، الله ينزل عليه العذاب. هذا له علاقة بالحقيقة وعلاقة الفرد مع الله سبحانه وتعالى. من هنا حينما رأى وفد النصارى وأسقفهم ذلك المشهد الرباني القادم، حينما رأى محمداً وعلياً وفاطمة والحسن والحسين، قال إني أرى قوماً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً لأزاله. هذا يتعلق بالعلاقة مع الله وبالحقيقة. وتصدق أمير المؤمنين عليه السلام وما ورد في سورة الإنسان يتعلق بخدمة الناس، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يتعلق بموقف وتعامل أمير المؤمنين وسيد الزهراء والحسن والحسين حينما كما ورد عند أهل السنة فضلا عن الشيعة، حينما مرض الحسن والحسين فنذر أمير المؤمنين وكذلك نذرت الزهراء سلام الله تعالى عليهما إن شفيا أن يصوما 3 أيام، وكذلك فعل الحسن والحسين. استقرض علي عليه السلام مالا خبزت منه السيدة الزهراء أقراص شعير في المساء بعد الصلاة، قاعدين عم يفطروا، فجاء مسكين، مسكين من المساكين، أطعمونا رحمكم الله. فقدم له علي قرصه، هني عم يفطروا بس على أقراص شعير، ما في غير أقراص الشعير، أي ما أدبت علي بن أبي طالب عليه السلام. قدمت له الزهراء قرصها، كذلك فعل الحسن والحسين. في اليوم التالي بعدما باتوا على الماء جاء يتيم، يتيم من يتامى المسلمين، أطعمونا رحمكم الله، فقدموا له ما قدموا في الليلة السابقة وباتوا على الماء. في الليلة الثالثة جاء أسير، أيها المسلمون أتأسروننا ولا تطعموننا؟ فتقدم له علي قرص الشعير، وكذلك فعلت فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. بعدها أنزل الله سورة الإنسان، اقرأوا سورة الإنسان، إنها سورة أهل البيت، إنها السورة التي مدح الله فيها أهل البيت وأثنى عليهم ووعدهم وعدا حازما ثابتا بجنة النعيم التي يخلدون فيها. لماذا؟ لأنهم بكل إخلاص، بكل خلفية إلهية خدموا الناس. عمدة الولاية، لأن ذكر أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم من ذكر على الأساس العاطفي. غريب أنه كيف البعض يعني بيفهم أنه كل هالآيات والأحاديث اللي بيتحدث فيها النبي عن الإمام علي عليه السلام وعن السيدة الزهراء وعن الحسن وعن الحسين فضلا عن سائر الأمة، أنه لأن عليا هو صهره وهو ابن عمه وهو صاحبه ويريد من الناس أن يحبوه وأن يحبوا ابنته وأن يحبوا الحسن والحسين. غريب هذا المنطق، أكان النبي ينطلق من عاطفة لأنه جد الحسن، لأنه جد الحسين، يريد من المسلمين أن يحبوا الحسن والحسين، لأن عليا صهره يريد للمسلمين أن يحبوا صهره أو يحبوا ابن عمه؟ طب كان يحكي عن عباس، عمه مش ابن عمه. غريب كيف يفهم مسلم عنده عقل ما يرفضه لو تحقق اليوم من قبل القيادة. لو كان قائد اليوم، ما بتسمعوا هلأ شو بيقولوا الناس، من فترة ببلد مغربي لما الرئيس بس سمعوا بالأخبار إنه صهره بده يجي رئيس وزراء قامت الدنيا، لأنه منطق الناس أن يأتي القريب لا من أساس كفاءة، منطق مرفوض، أن يأتي لا من أساس ما يوجب تعيينه لأجل مناقبه وكفاءته وفضائله، منطق مرفوض. ليش اللي بيقبلوا هلأ أنه واحد لأنه مثلاً لأنه قائد أو لأنه نبي أو لأنه إمام لأنه يعني بيكونوا قاعدين كل هالأطفال بس حفيده بيعمل له خصوصية وبيساروا قدام المسلمين، أنه إذا كان على المنبر وتعثر بينزل على المنبر وبياخده بيحط الحفيد على ظهره هو والحفيد الآخر ويحبو بهما حبو الجمل ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. أيعقل أن النبي صلى الله عليه وآله ينطلق من ذاتيته حينما يحمل الحسن والحسين ويقول من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي في الجنة؟ أيعقل أن النبي ينطلق من عاطفته حينما يكون ساجدا ويأتي الحسين ويمتطي ظهره فيبقى ساجدا في صلاة الجماعة ويظن المسلمون بأن الوحي قد نزل عليه، ولكن النبي يخبرهم إن الحسين امتطى ظهري فما أحببت أن أزعج حسينا. أيعقل أن كل هذا هو مجرد عاطفة مش مشروع؟ هاي الآيات كلها ما عم تحكي عن مشروع؟ ما عم تحكي أنه هؤلاء هم قادة الجيل الأول، جيل الخمسين سنة الأولى، أول خمسين سنة هذا الجيل مفروض أن يحفظ الإسلام فيه نقيا طاهرا ليصل إلى بقية الأجزاء بقية الأجيال، وقد حفظ هذا الجيل بعلي وفاطمة والحسن والحسين، وفي سنة الخمسين مهر هذا الجيل بدم الحسين في كربلاء. وما جرى في تصدق أمير المؤمنين في المسجد هو جمع بين العلاقة مع الله وخدمة الناس. قديش الإمام علي صلى بحياته وتصدع على الفقراء بحياته، ولكن الله انتقى من بين كل مشاهد عليه المشهد الذي كان يصلي فيه، وجاء الفقير وأعطاه خاتمه، المشهد الذي جمع فيه قربه وعلاقته وتواصله مع الله، وفي نفس الوقت خدمته للناس وإحسانه إلى الفقير، لينزل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. شهر ذي الحجة هو شهر أهل البيت، شهر هذه الولاية التي نتعلم منها العلاقة مع الله وخدمة الناس. من خدمة الناس ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أريد أن أضيء قليلا على مسألة إطعام المسكين التي مدح الله أهل البيت لأنهم قاموا به بهذا الإطعام. المسكين في بعض التعريفات هو الفقير، على بعضهم بيميز بين الفقير والمسكين، وفي واحد وضعه أضرب من الثاني من الفقر، يعني بعضهم بيقولوا نفس المعنى. الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، هو الذي يكون بحاجة سنوية إلى المال، إما لمشكلة أنه لا عمل له أو عنده عمل ولكنه لا يكفي، يعني بيضل الصادر أكثر من الوارد، هذا بيكون فقير. والغني في منطق الشرع هو المستغني عن الناس، هو الذي لا ينكسر على مستوى المعيشة هالقد. يعني بالشرع الغني مش الغني العرفي، يعني واحد بيكون على القد بيصرف اللي عنده وما بيحتاج للناس يسمى غنيا، يعني استغنى عن الناس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، مدح للعلاقة مع المسكين بإطعامه، وهذا على أساس بناء أراده الله تعالى في التعاطي والتعامل والتواصل مع المسكين، مع الفقير. لأنه إذا قرأنا النصوص الدينية في التعاطي مع المساكين نجد جملة من العناوين ركز عليها الإسلام، منها رحمة المسكين. نحن نسمع بليالي القدر هذا الحديث، إنه كليم الله تعالى موسى قال: إلهي أريد رحمتك، فقال تعالى: رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر. اللهم صل على محمد. إنه أديش ليلة القدر دعاء قراءة الكتاب والذكر، بس رحمتي لمن رحم المساكين في ليلة القدر. الرحمة هي رقة القلب المفعلة المبرزة، هاي رقة القلب بسبب نقص يراه الراحم في المرحوم، أن يتفاعل مع هذا النقص برقة القلب. بس برقة القلب مش بس عاطفة شعور، لا، رقة يتفاعل فيها الإنسان ويقدم على مساعدة المسكين. العنوان الثاني هو عنوان عاطفي ولكن له مدلول كبير جدا في العمق. طرح الإسلام عنوان حب المساكين، أن نحب المساكين. هلا هنيك نرحمهم، ما بنتكبر عليهم. واحد هلا يعني جاي مسكين بينظر الواحد بشكل سلبي، لا لا، المسكين يرحم، خاصة أن المسكين بطبيعته عادة كثير من الحالات مش قاعدة عامة قد يشعر بالدونية أمام الآخر، ويكون حساساً، بده يلتفت الواحد، بده يتعاطى معه تعاطياً وتعاملاً يحترم قضيته، قضية أنه فقير. العنوان الثاني هو أن نحبه، وهذا العنوان إذا واحد يتأمله بلاقي فيه نوع من الغرابة، لأن الحب هو عبارة عن انجذاب القلب بسبب كمال يراه المحب في المحبوب. يعني المسكين ما هو الكمال الذي فيه والذي من خلاله ننجذب إليه؟ هذه رسالة. يعني انظروا إلى المسكين لا من ناحية نقصه وقلة ماله، انظروا إليه من ناحية كمالاته الأخرى. لك هذا المسكين، هذا الفقير، لما أكون أنا على المستوى المالي أفضل منه، بس هذا فيه كمالات غير موجودة فيه، علي أن أنظر إلى كمالاته، أن أنظر إلى إيجابياته، أن أحترم تلك الكمالات. قد أكون رئيسه وهو المرؤوس، قد أكون أعلى منه في الطبقة، مع التحفظ عن هذه الكلمة، قد أكون أغنى منه على مستوى المال، ولكنه يملك كمالات هي أعلى بكثير من كمالاتي. أنظر إلى هذه الكمالات، أحبه في كمالاته. وأيضا حينما أنظر إليه في نظرة الدين أو بنظرة الدين، نحن عندنا قاعدة، هاي القاعدة بتريع على المستوى النفسي، وكثير من الحالات تغني عن الأطباء النفسانيين اللي هلأ كثير من الناس بيروحوا لعندهم، هي أنه عندنا قاعدة ثابتة في الدين الإسلامي الحنيف، أنه كل شيء في هذه الدنيا بيكون عند الإنسان سلبي، الله سبحانه وتعالى بيعوض له عليه بالآخرة، أو يخفف عنه بعض مشاكل الدنيا. يعني في تعويض، نظرية التعويض أو أطروحة التعويض ثابتة. واحد بيكون فقير هون، هذا كيف بيكون هناك؟ بيكون في تعويض. سامعين هاي قصة الغني والفقير؟ اثنيناتهم من أهل الإيمان والتدين، إجوا يوم القيامة، صار في فرز، وصلوا على باب الجنة، دخل الفقير، على قد ما بيحبوا الفقير لصاحبه الغني صديقه هو، نطروا على باب الجنة، قال فوت أنا وياه، كفي أنا وياه بالجنة. نطر 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 تأخر، صديقه متدين، نطر 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 تأخر. بعد تأخر دخل الغني، قال له ليش تأخرت، صار لي زمان ناطرك. قال له والله وقفوني، صار يقولوا لي هذا المال كيف جايبه، وهذا شو عامل فيه، وهذا كذا، عملوا معي محاسبة وتحقيق فتأخرت لجيت. بس أنت مين؟ الغني قال له للفقير أنت مين؟ قال له ولو أنا صاحبك. يعني الغني ما تغير، فقير عرفه للغني، بس الغني لم يعرف الفقير. فقال الغني للفقير لقد غيرتك النعم. في عندنا نظرية تعويض. طبعا هذه ليست دعوة للفقر، لو كان الفقر رجلا، حافظينه كلكم هيدا، هذه مش دعوة للفقر، لا، الإنسان يسعى في هذه الدنيا ليعيش بكرامته، ليساعد الآخرين، ولكن افترضنا أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا سعيه، ولكن ليس كل ما يسعى إليه الإنسان يحصل عليه، ولكن نحن نؤمن بنصوصنا الدينية بأن الإنسان المؤمن المتدين حينما يسير في طبق تكليفه مع الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يتكفل بحياته، بحيث إن الله تعالى في إيماننا حينما يعلم بأن هذا المؤمن الفقر ينفعه يبقيه فقيرا، وحينما يعلم بأن الغنى ينفعه يجعله غنيا. هذه في إيماننا، ما حدا يعترض، كلنا مش شايفين المشهد الآخر، شايفين بس هذا المشهد، بس ما شايفين إنه لو نحن عنا مشهد آخر كيف بنكون فيه. لذلك أنا أنظر إلى الفقير نظرة كمالية، أحبه حينما أنظر إليه، إنه يعني طيب هلأ واحد قد يكون إنه مش حابب يكون مثله فقير، بس إذا بينظر بالنظرة الشمولية ويكون هذا الفقير خاصة حينما يكون من أهل الإمام، بيقول نياله، لأنه في جانب من الجوانب هي كمالية في حياته، في التعويض وفيما آل إليه الأمر بالنسبة لنظرة الله إليه. لذلك ورد في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله قال لصاحبه أبي ذر سل قرابتك وإن قطعوك وأحب المساكين. أحب المساكين، هذه الدعوة إلى الحب. يا علي النبي صلى الله عليه وآله يقول للإمام: يا علي، إن الله زينك بزينة لم يزين العباد، بزينة أحب إلى الله منها. ما هي؟ زينك بالزهد في الدنيا ووهب لك حب المساكين. شوفوا، هاي منحة، ووهب لك حب المساكين، هاي هبة إلهية. إن واحد يحب المساكين، يحب الفقراء، مش إنه يعطف عليهم تفتوا، هاي أرقى، هاي أرقى من العطف، هاي أرقى من الرحمة، أن يحبهم. ضرار بن ضمرة حينما وصف الإمام علي عليه السلام أمام معاوية قال له: فإن تبسم فعن اللؤلؤ النظيم، يعظم أهل الدين ويحب المساكين. من صفات الإمام علي حب المساكين. والإمام علي عليه السلام أوصى ولده الحسن: إني أوصيك يا حسن، وكفى بك وصيا بما أوصاني به رسول الله، بالصلاة عند وقتها، والزكاة في أهلها عند محلها، وحب المساكين. عنوان يدعو إلى التأمل في قضية حب المساكين. وأيضا من حب المساكين، نحن نفهم بأنه حينما يكون هناك مدح في حب المساكين، هذه رسالة إنه نحن حينما ننظر إلى الآخر، خلينا نشيل قضية المال والغنى والفقر بالعلاقات مع بعضنا، أن ننظر إلى الإنسان بعنوان إنسانيته، إلى المؤمن بعنوان إيمانه. لأنه للأسف هلأ، صراحة هلأ، في كثير من الحالات بمجتمعنا وبغير مجتمعنا، يمكن بيتعامل واحد على أساس ثيابه، شو لابس يعني، بيفرزوهن. هلأ شوفوا عنا نحن المناسبات، يعني حسب ملابس بيفرزوه مرات، وين بيقعد، حسب الطبقة، حسب المال، حسب. هذه رسالة حينما ندعى لحب المساكين أو نمدح على حب المساكين، ونفتخر بأن إمامنا كان حبيب المساكين ومحب للمساكين، يعني أن ننظر إلى الإنسان بعنوان إنسانيته. لأنه مفروض الإنسان المؤمن أن يكون إنساناً بغض النظر عن كونه فقيراً أو غنياً. في قصة لطيفة تعبر عن هذا المضمون بشكل راق، أحد الخطباء على المنبر قال لهم في شخص اسمه صالح، هذا كان إنساناً فقيراً، كان يضل لما يشوف الفقراء أمثاله كان ينتقد الأغنياء حتى المؤمنين منهم، إنه الله وهبهم مال ما عم يعطوا هذا المال لهؤلاء الفقراء، حتى اللي بخمسه شو بيكفي بس الخمس، ما يشيلوا جزء من ثرواتهم، قديش عندهم أموال، ويحلوا مشاكل هالفقراء، حاج هذا يعمل لي مصنع، وهذا يعمل لي مدرسة، وهذا يعمل لي كذا، وهذا يعمل لي كذا. كان يضلوا ينتقد. بقول هذا صالح نام وهو يدعو الله تعالى أن يغنيه وأن يعطيه ثروة حتى يبذلها للفقراء. تاني يوم الصبح استيقظ صالح، وجد تحت المخدة $1,000,000. قال الحمد لله. طبعا هو الخطيب قال بعملة بلاده، سأنا عم ترجمه. قال الحمد لله يا رب، لقد استجبت دعائي. شال $1,000,000 وقال له روح وزعها للفقراء. حمل حاله وراح على الحي اللي فيه فقراء. هو رايح على الطريق إجا عباله سؤال، إنه طيب هلأ أنا إذا بذلت $1,000,000 للفقراء ووزعتهم، قديش بدي يعيشوا هلأ؟ كم يوم مثلا بيعيشوا حياة طبيعية و و و و بس بعدين بيخلص المال بيرجعوا مثل ما كانوا، مش أحسن إنه أعمل مصنع؟ رجع لفكرة المصنع، ما بشغل فيه ناس، وهول بأمن لهم حياتهم، بكرة بخمس واجب الخمس بخمس. قام راح عمل مصنع وأصبح مثل أولئك الأغنياء المؤمنين، هو متدين، الذين كان يتحدث عنهم بشكل سلبي. هذا الخطيب سأل الناس، وأنا أسألكم، صالح لنام هو الصح، ولا صالح لفاء هو الصح؟ قسم من الناس آل صالح الإمام هو الصح. هذا صالح كان ينظر إلى الفقراء بنظرة فيها عاطفة، لما صار معه مصاري خرب. أصلاً الناس قال لا، هذا صالح لفاء هو الواقعي، بينما الإمام كان عايش أزمة الفقر. قال له الخطيب لقالوا صالح لنام هو الصح أخطأوا، واللي قالوا صالح لفاء هو الصح أخطأوا، لأن صالح الصح هو صالح، أما صالح لنام هو صالح ناقص مليون دولار، واللفاء هو صالح زائد مليون دولار. الصح هو صالح، صالح من دون أن يكون نقص المال جزءا من شخصيته، ومن دون أن تكون زيادة المال جزءا من شخصيته. الإنسان عليه أن ينظر إلى الآخر نظرة على أساس إنسانيته، مش على أساس أنه هذا غني وهذا فقير. يا أخي بغض النظر عن الغني والفقير، هذا إنسان، هذا مؤمن. حب المساكين تعلمنا كيف ننظر إلى الإنسان بعنوان إنسانيته. أيضا من العناوين التي أمرنا بها في العلاقة مع المساكين عنوان مجاورة المساكين، أن نكون جيرانهم. ورد في وصايا لقمان لولده يا بني جاور المساكين، في وصية الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن عليه السلام يا بني جاور المساكين. هلأ ليش مجاورة المساكين؟ في لعدة فوائد بس بدي أركز على وحدة. بيطلع شؤونهم صح، بصير في إمكانية يساعدهم. اثنين، يعتبر بحالهم، يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. بس في أمر ثالث أرجو الالتفات له، هو إنه بالسكن والبناء الله سبحانه وتعالى ما بده يعمل فرز طبقي، إنه اللي معهم مصاري يسكنوا بمناطق تكون هاي مناطق للأغنياء، والفقراء بيسكنوا بمناطق تانية. هذا الفرز الطبقي فيه الكثير من السلبيات. حتى نتعظ نحن بين شحطين المؤمنين، انه ما يفكر الواحد هلا مثلا، مع احترامي هلا لخيارات الناس، ما عم بحكي هلا انا فقه على مستوى الحرام والواجب، عم بحكي من باب النصيحه. يكون واحد مثلا قاعد بالضاحيه، هلا الضاحيه بشكل عام فيها كثير مناطق مختلطه بين الفقير وبين الغني، فرز فيها مش فرز قوي، بيكون قاعد الله سبحانه وتعالى يعطيه المال، بصير يفكر يطلع من المنطقة لمنطقة أخرى معروفة بأن هذه المنطقة هي منطقة أغنياء، يعني بده يطور حاله، بس بده يطور حاله حتى جغرافيا. هاي المسألة لها سلبياتها، لها سلبياتها عليه، ولكن الأخطر أنه لها سلبياتها على الأولاد. في جيل لح يطلع بس بيعرفوا بعض الغنايا، جيل الغنايا عندهم عادات خاصة وتقاليد خاصة، الشوبينج والمطاعم وكيف بيروحوا عادة للنقاهة والويك أند وهالمسائل اللي بيروحوا لها بنمط خاص جدا، بيكون البي متدين. أنا بعرف بعض الناس طلعوا من الضاحية، سكنوا بريت الضاحية، صار عندهم أزمة مع أولادهم. ما فيك تضبط آخر شيء الجيل، آخر شيء عم بيعيش مع جيل مؤسس على أساس طبقي ومالي معين، مما يجعله بخصوصية قد تكون مضرة على المستوى التربوي والنفسي والاجتماعي. ما بتصير مع الكل، قد واحد أصلاً يضل محافظ على البيئة ويضل بالتربية متقدم في أموره، مش قاعدة، ولكن هاي المسألة حساسة وقد تؤدي إلى هذه السلبيات. جاور المساكين، خلي الأولاد الغني الفقير مثل المسجد، تربية المسجد هي من أروع التربية. تربية المسجد بيحضر فيها الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والنائب والوزير ول 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 كلهم يحضرون في طاعة الله، كلهم يحضرون بعنوان أنهم عباد الرحمن. أي قيمة. جاور المساكين حتى على مستوى الاجتماعي، هاي المجاورة لها قيمة على المستوى التربوي. ومن هنا ورد العنوان الرابع هو مجالسة المساكين. ما يعمل واحد هلا حاجز انه ما بيستقبلهم وهو الفقراء. ورد في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: سل قرابتك وإن قطعوك، وأحب المساكين وأكثر مجالستهم. أكثر مجالستهم، هي كثير مهمة على المستوى النفسي. وفي العنوان التالي: أن يزورهم جالس المساكين، وعدهم إذا مرضوا، وصل عليهم إذا ماتوا. يكون فيه زيارات، تواصل، ما يصير في انقطاع أن واحد يعمل بيئة خاصة أنها تتناسب معه على مستوى الطبقي أو الاجتماعي أو المالي أو إلى ما هنالك. وهذه القضية مهمة على مستوى التربوي، على مستوى النفس، لأن نحن في إيماننا ما بنعرف من هو ولي الله بالمعنى الولاية المعنوية. يعني ألا يوجد في أحاديثنا تحذير إنه إياك ثم إياك أن تهين شخصا وأنت لا تعرفه، إنه على منظره، على شكله، على حركاته، إياك إياك أن تهين شخصا وأنت لا تعرفه، فقد يكون وليا من أولياء الله. وهي المسألة بتعمل إنسان بتواضع، بأخلاق، حتى ما يصير مثل هذا صاحب النبي اللي سامعين قصته. كان قاعد حد النبي، فإجا فقير قاعد حده. هل هذا كان لابس عباية، معه مصاري وعبايته أنه مرتب ونظيفه، لما إجا قاعد حده هذا يمكن يكون فلاح ويكون على ثيابه في شوية تراب، أما هذا جاب عبايته ولفها، هو قاعد حده قام لفها، قال له النبي: أخفت أن يدخلك شيء من فقره؟ لك ما أصعبها هالكلمة. أخفت أن يدخلك شيء من فقره؟ شلت العباية عنه. التفت الغني قال له: يا رسول الله، لقد وهبته نصف مالي. هو قعد هذا إنسان مؤمن انصافا، هذا الغني انسان مؤمن، بده يعوض، لانه بده يعوض عن ما اقترفه من قبح. ولكن اسمعوا ما قاله الفقير. قال: لا يا رسول الله، لا اريد نصف ماله. لما؟ قال: لاني اخاف ان يدخلني ما دخله. اللهم صل على محمد. أن يجاور المساكين، أن يجالس المساكين، أن يعود المساكين، أن يزور المساكين، هاي قضية لها قيمة في إسلامنا وفي اجتماعياتنا. وأيضا أن يعين المساكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الإسلام قائم مثل ما حكيت بأول خطبة على ركني الولاية: العلاقة مع الله وخدمة الناس. عن صلاتهم ساهون في العلاقة مع الله، يمنعون المعون في خدمة الناس. هاي بالعكس في هذين الركنين. مسكين ارحموا، حبوا، جاوروا، زوروا، بس بعد هيك: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. يعني مسكين صح هلا كلهم تعملون، بس بدك تعاونه، بدك تعينه بحياته. ومعونة المسكين لها كثير من العناوين التي انتدبنا الشرع اليها. من هذه العناوين: ان تؤمن له العمل. من أكبر الثواب عند الله سبحانه وتعالى لما واحد يخدم الآخر يكون بلا شغل يعمل له شغل، أحسن من المساعدة، أحسن من كثير من المساعدات. خلص بيرسم له مسار فيه كرامته وفيه الحفاظ على ماء وجهه بيكون ممتاز. يعني إذا واحد هلا في كثار ناس ما عندهم شغل، يعني إذا واحد هو الذي سعى، يعني هو يسأل خيو يا خي أنت ما عم تشتغل ليش؟ شو عندك مهنة؟ طبعا هلا الإنسان يجب أن يساعد نفسه على ذلك، يكون عنده شيء يعني حتى يشتغل، والآخر أن يسعى لتأمين وظيفة له. من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى السعي لتأمين عمل للمسكين، أو أن يقرضه قرضا ييسر به أموره، بتاجر تجارة صغيرة، بيفتح محل، ييسر حياته. والقرض عندنا جدا ممدوح، حتى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الصدقة 10 أضعاف والقرض 18 ضعفا. الصدقة 10، القرض 18، لأنه القرض هو منه مساعدة مباشرة، القرض بيجعل واحد بذمته شيء على الآخر بما يجعل لديه مسؤولية. الإسلام بحب أن الواحد يحمل مسؤولية، يا أخي اقرضني برجع برجع لك ياهم، بحمل مسؤولية بتكون ساعدتني وما بيكون في من سلبي. أن يقرضه أي من المعونات. العنوان الثالث هو الذي يرتبط بالآية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا. أنه يخي مرات هلا ما عم يلاقي شغل، ما في ميسر قصة القرض، مستحب تأمين حاجات الفقير، تأمين الحاجات، لا سيما الطعام. الطعام هو عنوان كتير محبب بالإسلام، عنوان محبب بشكل عام على فكرة للفقير ولغير